بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الكريمات، المشتاقون والمشتقات إلى حفظ كتاب الله، أو نقول الحافظون والحافظات، المتقنون والمتقنات. احنا وصلنا لمرحلة بنضبط المتشابهات اللفظية، وكما اتفقنا المرة الماضية انه هذا امر يعين على حفظ القرآن الكريم وعلى اتقانه، لكن الاقتصار فقط على مذاكرة المتشابه اللي انا مهما عملت روابط ومهما قرأت، طيب اين الممارسة؟ لا توجد، خلاص. يبقى لازم هذا دعم للحفظ، دعم للتكرار. يبقى لكن في حاجة أدعمها، هي التكرار أدعم الحفظ، لكن أقتصر وأقضي الأوقات الطويلة في النظر في كتب المتشابهات وحفظ الروابط وحفظ المواضع، وبعدين لا، احنا بنحفظ لله سبحانه وتعالى، للسرد اللي احنا نحفظ ونسرد القرآن وينطلق على ألسنتنا، وهذا يعين عليه الله سبحانه وتعالى، وقدر لنا سبحانه وتعالى أسباب جميلة جدا، منها عناية علمائنا بالمتشابهات اللفظية. والكتب تتنوع حقيقة في هذا الأمر، منه ما يحصي فقط، مجرد إحصاء، ودي كتب كثيرة لن نشير إلى أحدها، ولكن هي موجودة، مجرد إحصاء مثلا الموضع دوت، ويسرد كل الآيات اللي جاء فيها الموضع، المواضع أو الصيغة اللي مشتبه فيها، ويسيبك أنت تعمل الرابط بتاعك، المهم حطهم لك وراء بعض ووفر عليك البحث. واحد تاني بيوفر علي الإحصاء، وبيوفر علي التحديد، بيقول لي دي صور كذا وكذا وكذا، وده قام بها النوع الأول، نعم، لكن التاني أضاف لي، أو النموذج التاني من الكتب أضاف لي الروابط اللفظية. وطبعا عارفين ان الروابط اللفظية ديت بيبقى مجهود يعني بشري لك، انك تضيف او تحذف او تصنع مثله، كل له رابطه الشخصي، لكن في روابط بتبقى من صناعة الشيوخ وصناعة المتقنين، بتبقى جاية عن خبرة الحفظ، وبيبقى اصل الرابط لابد ان يكون سهلا يسهل حفظه. ما ينفعش انا احفظ رابط واحفظ الايات، لابد أن يكون الرابط سهل، ما يكونش طويل، ما يكونش رابط سطرين ونص بيحكي لي حكاية طويلة، طب أنا أحفظ إزاي بقى؟ لابد أن يكون رابطا سهلا. من أفضل الكتب التي تناولت هذا الأمر ببساطة شديدة هو كتاب الإيقاظ في تذكير الحفاظ بالآيات المتشابهة الألفاظ للشيخ جمال عبد الرحمن. كتاب لطيف، وحقيقة عرض فيه المتشابهات بطريقة لطيفة، ووضع عليها روابط ذهنية جميلة من خلال أبيات شعر خفيفة، وأيضا من خلال جمل بسيطة. يجي كتاب كبير ضخم، مجلد ضخم، اعتمد في عرضه المتشابهات اللفظية على إيه؟ الروابط الذهنية وتلوين المواضع المشتبهة ربطا باسم الصورة أو بسياق الآيات، بطول الآيات، بقصر الآيات، باسم الربع، يعني متنوع. هو كتاب إغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القرآن للأستاذ عبد الله عبد الحميد الوراقي. هذا كتاب جيد نافع في بابه بإذن الله تعالى. واحد يقول لي والله أنا يعني هذه المرحلة برضك ما بقدرش أحفظ معها، مجرد الحصو والروابط اللفظية، أنا عايز أفهم إيه أو لماذا جاءت هذه الخاتمة مع هذه الآية، لماذا هذه الآية بعد هذه الآية، لماذا تقدم، لماذا تأخر، لماذا أفرد، لماذا جمع. يبقى ساعتها هننتقل إلى كتب أخرى، ألا وهي كتب مختصة بتوجيه المتشابه اللفظي، يأتي في صدر القائمة. ما ينفعش تقراش هذا الكتاب، وده نبه عليه الإمام السيوطي، وهو كتاب نافع وبسيط اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل للزبير الغرناطي رحمه الله تعالى، مجلدين. ده بيتناول آيات متشابهة، لماذا انفجرت، ولماذا هنا انبجست، في البقرة انفجرت، هناك انبجست، لماذا هنا معدودات في أو لماذا في البقرة معدودة أياما معدودة، لماذا في آل عمران معدودات وهكذا، لماذا ختمت إن الله عزيز حكيم وهناك ختمت إن الله غفور رحيم. تناول تناولا جيدا رائعا في مجلدين إن شاء الله يكون سبب في إنك تفهم سياق الآيات وتفهم لماذا هذا جاء أو لماذا ختمت هذه الآية بهذه الخاتمة. وطبعا لابد أن نعرف موضوع الخواتيم قبل أن نقرأ الكتب أو كذا، أن الخاتمة هي إنما هي خاتمة موضوع الآية. يعني إيه؟ أدي لك مثال، واحد بيتكلم على أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي وقعد يتكلم والعدة والطلاق وفي طلاق رجعي وفي طلاق بائن، واتكلم مفصل تفصيلا رائعا مذهلا خلال ساعة كاملة، وبعدين اختم الموضوع بقى يقول لك ومن هنا يتبين لنا أن صلاة العيد تكون في الساعة كذا. إيه ده؟ في حاجة في غلط تقريبا بقى في التسجيل، اللي أنا المحاضرة دي بين عليها دخلة ببعض. أيوة ما عندك حق والله، هو بيتكلم عن أحكام الطلاق إيه اللي دخله دلوقتي على أحكام العيد؟ يبقى إذن المفروض يختم الكلام بتاعه أحكام الطلاق ومن هنا يتبين لنا الشرع الحكيم كيف عالج هذا الأمر وكيف هذا ملتصق بالموضوع اللي كان بيتكلم فيه. كذلك خاتمة الآية هي تخدم أو بتختم الموضوع اللي كان بتتكلم فيه الآية. يعني مش هننسى أبدا قصة الأصمعي العالم اللغوي الكبير النحوي الكبير لما كان بيقرأ في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ما أراش كده، قالها والله غفور رحيم. واحد أعرابي مش حافظ القرآن وما بيقراش قرآن، قالوا إيه ده؟ استحالة تكون والله غفور رحيم. قال له أنت تحافظ القرآن؟ قال له لا، بس هي بالمعنى، أنت بتتكلم على حكم قطع اليد للسارق والسارقة. فقال له الأعرابي إنه سبحانه تعالى لو غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. عرف منين؟ من سياق الآيات. يبقى احنا محتاجين نفهم سياق الآيات بصورة كاملة، كل جميع الآيات، وده ينفعنا في كتب التفاسير، وكتب التفاسير عموما تنفعنا، وفي كتب تفاسير خصوصا بتركز على هذه المسائل البلاغية والنحوية واللغوية. هذه لابد أن نعرفها، لأن فهم القرآن هو من أسباب ومن أركان الحفظ. فالفهم صديق حميم للذاكرة، والمعلومة المهضومة المفهومة كالغذاء المهضوم أسرع امتصاصا وأكثر انتفاعا بها صاحبها. نلتقي بعد الفاصل مع التفاسير التي بإذن تعالى تسعفنا في ضبط المتشابهات اللفظية وفي فهم القرآن. نلتقي بعد الفاصل بإذن تعالى.
حصون خمسة للحفظ تقفو، حصون خمسة للحفظ تقفو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل نستكمل رحلتنا مع المتشابهات اللفظية وضبطها. وكنا وعدناكم ان احنا ندي خلفية عن بعض اسماء التفاسير مش كلها التي اختصت بضبط المتشابهات اللفظية من حيث التوجيه النحوي والبلاغي، لماذا جاءت هكذا. وهو مش هيقول لك غالبا خلي بالك دي جت كذا عشان كذا، انت بتفهم بقى من خلال التفاسير او من خلال سياق كلام العالم المفسر. لكن في كتب حقيقة دخلت في الموضوع بطريقة مباشرة، وطبعا احنا في قراءة اي تفسير لابد ان ننتبه لعقيدة المؤلف وننتبه الى مذهبه في الاعتقاد، من حيث يعني هل هو من اهل السنة والجماعة، هل هو من اهل الاعتزال او كذا. طبعا ده ما يخليناش نسيب الكتاب جملة، لكن نحذر اثناء القراءة عشان لا يعني لا تنزلق أقدامنا في مزلق أو في يعني خطأ عقائدي يبقى يؤثر في العقيدة بتاعتنا. لكن احنا محتاجين نقرأ في كتبهم لأنهم كانوا يعني سادة أو أئمة في هذا الفن، فن البلاغة. يعني لن يفوتنا أبدا أن نتكلم ونقول تفسير الزمخشري، واختصر في تفسير أبي السعود، طبعا في تفاسير نقية جدا، نقت يعني هذه التفاسير من الشوائب الاعتقادية والاعتزالية. يأتي في المحدثين أو المتأخرين تفسير الإمام القاسمي، أشار دائما ودائما يشير تحت عنوان لطيفة في التفسير، في تفسير القاسمي محاسن التأويل. أيضا تجد يعني تفسير الإمام الألوسي يموج بهذا الأمر، تفسير النيسابوري أيضا. يعني لابد أن تقرأ يعني عشان تعرف كل منافع أو كل ما هو ضار وما هو نافع في أي تفسير، لابد أن تقرأ التفسير والمفسرون للشيخ حسين الذهبي رحمه الله تعالى حتى تكون على بينة. يأتي ويتصدر كل هذه القائمة في التناول البلاغي واللغوي الرصين هو تفسير التحرير والتنوير للإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى. هذا التفسير رائع جدا، وعالج الموضوع معالجة رائعة جدا من خلال فهم عميق للقرآن وفهم عميق للسنة واللغة، وقدمه راسخة رحمه الله تعالى في اللغة والبلاغة. وطبعا لن ننسى أيضا تفسير الرازي الموسع، تناول نعم ولكن مع الحذر من بعض الأمور التي نبهنا عليها. إذن احنا كده كوننا فكرة عامة على الكتب المختصة، سواء لفظا فقط، سواء لفظا ورابطا، سواء لفظا ومعنى. يبقى أن نثبت الخواتيم أو المتشابه اللفظي بطريقة الحفظ البصري. إيه الحفظ البصري؟ هو أن تلون الخاتمة أو الموضع المشتبه فيه بلون يميز لك هذا الأمر، وهذا بإذن الله تعالى جائز، بس بعدم تشويه لصفحة المصحف بطريقة لطيفة بألوان فسفورية جيدة بدون ضغط على صفحة المصحف، احترام المصحف. وندي لك مثال في الربط بالترميز اللوني، ودي مستخدمة الآن في أحكام التجويد في مصاحف التجويد وغيرهم. يعني مثلا آية تختم بقوله تعالى والله خبير بما تعملون، ودي موجودة في آل عمران، موجودة في التوبة، وموجودة في المجادلة الموضع الثالث، وموجودة في المنافقون، تمام. بس أنا برضك عايز أحفظ إن دي الخاتمة ديت والله خبير بما تعملون، مش والله بصير بما تعملون. طب أنا أختار لون، أختار لون إيه اللون اللي أنت تعتقد اللي هو يثبت لك هذه الخاتمة؟ ده تقول والله خبير بالخاء، يبقى أنا أظن إن أفضل لون بالنسبة لك هيبقى الأخضر. طيب لو والله بصير بما تعملون يبقى اللون الأصفر مع الصوت بتاع الصاد، يبقى خلاص، يبقى مجرد ما تشوف اللون على طول مرتبط معك بصوت الحرف اللي انت بتسمعه. ايضا الترميز اللوني دوت يعني بنقوله من المعينات، ولا يأتي ضبط المتشابه الا بعد حفظ متقن نكرر وتكرار قوي جدا. ساعتها انت كده بتصفي الحفظ بتاعك، وكأنك بتحط الحفظ بتاعك في منخل وكررته ونقيته جدا على قد ما تستطيع، بيتبقى بعض الامور المشتبهة. لكن انت ولو تستخدم التلوين والرابط اللفظية هتلاقي كل الصفحة مشتبهة عليك. هي مش مشتبهة، هو ضعف في الحفظ. يبقى يجبر هذا الضعف او يصلح هذا الضعف بالحفظ المتقن كما ذكرنا، بالجهر والترتيل والتكرار والتركيز والتسميع على الغير والتسميع للنفس والصلاة والمسابقات، كل حاجة، وبالكتابة. الكتابة تستخدم الكتابة، اكتب ما تستطيع ان تكتبه، اصبر على الكتابة، هتجد فائدة عظيمة. لكن لا تقتصر على الكتابة. ليه؟ لان القرآن صوتي وتم تلقيه بالصوت، يعني تلقي شفوي. اذا يبقى انت لازم تمارس الحفظ بالشفوية وبالقراءة، القراءة المستمعة المستمعة، يعني لا تكتفي بالنظر فقط. انت مش هتصلي في الصلاة وانت صامت، ولا تكتفي بالكتابة، انت مش هتسمع في الصلاة بالكتابة. هذه كلها معينات لا تنفرد وحدها، وإنما إذا اجتمعت مع بعضها تنتج حفظا قويا. وقالوا أن الحفظ بالسمع الاستماع وبالبصر وبالكتابة بلا شك أضبط منه مما لو حفظت بالاستماع فقط، أو بالاستماع والبصر فقط، أو بالبصر فقط، أو بالكتابة فقط. لكن اجتماع كل ذلك يجعلك حافظا متقنا بإذن الله تعالى. يبقى احنا بندور في فلك الحفظ الأول، وهو أن تكون مركزا، أن تكون مكررا، أن تكون صبورا، أن تكون محضرا، أن تكون قارئا، أن تكون مستمعا. كل هذا بعد ذلك يأتي دور المتشابهات. واحد يقول لي طب أنا أدرس المتشابهات بعد ما أختم القرآن كله؟ نقول لك إزاي بقى؟ أنت بتذاكر قبل الامتحان ولا بعد الامتحان؟ هل أصحاب القراءات الذين يدرسون القراءات يحفظوا متن الشاطبية بعد أن يتموا القراءة على الشيخ، ولا يترافق مع القراءة على الشيخ؟ طبعا بلا شك مع الحفظ وباستمرار. وهنا ننطلق إلى انطلاقة أخيرة، وهي تتميم العمل. تتميم العمل يعني إيه؟ أنا حفظت وأتقنت، هل خلاص يتوقف الأمر على ذلك؟ لا أبدا، أنا لسه معايا رحلة عمر طويلة، ألا وهي بإذن الله تعالى رحلة عمر طويلة مباركة، ولا يشبع المؤمن من عمل الخير حتى يدخل الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يشبع الحافظ من عمل الخير وهو المراجعة، فالمراجعة وظيفة العمر، وظيفة العمر. مش هينفع تيجي في نقطة من النقاط وتقول أنا خلاص متقن مش محتاج المراجعة. لا، إزاي بقى؟ لابد أن تستقر على القمة. إذا أردت أن تستقر على القمة لابد من جهود عظيمة للمحافظة على هذا القدر العالي وهذا الإتقان الرفيع للقرآن الكريم. ما حدش يقول أنا بقيت إمام في القراءة، إمام في الحفظ. ده الإمام شعبة وهو أحد أئمة القراءات، يا دارس أو يا دارس القراءات، وهو إمام في القراءات، وهو يموت أخته تبكي فيقول لها ما يبكيك؟ انظري إلى هذا الركن من الحجرة، فقد قرأ فيه أخوك، يقصد نفسه، ختم فيه أخوك القرآن أكثر من 18,000 مرة، 18,000 مرة، وهو إمام في الحفظ وإمام في القراءات. وهذا الإمام إمام آخر من أئمة السلف وهو على فراش الموت يقول له ابنه يا أبت قل لا إله إلا الله، يقول بني دعني فأنا في وردي السادس. والآخر وهو يموت يقول له يا أبت، وهو يقرأ القرآن، أو في مثل هذا الوقت تقرأ القرآن؟ قال ومن أحوج إليه مني يا بني الآن. إلى آخر لحظة في العمر أنت مع القرآن، مصاحب للقرآن، يشفع لك القرآن بإذن الله تعالى. ونلتقي مع القرآن في مرة أخرى قادمة بإذن الله تعالى، ونستكمل رحلتنا مع القرآن. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصون خمسة للحفظ تقفو، حديث تعاهد خير الكلام، فهاك نميرها فانهله عذبا، وفي القرآن مذابة الأوامي، فسل حسام عزمك مستعيناً